الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المجرمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إنه لا تصح خطبة جمعة حتى يوصي الخطيب الحاضرين بالتقوى، حتى يذكرهم بالتقوى. إن السلعة الوحيدة التي نحملها معنا غدا إذا مضينا من هذه الدار هي تقوى الله تعالى. فيا قومي، ما استطعتم فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض أن نتزود ونزداد من هذه السلعة، فتعالوا فلنفعل. والله نحن ذاهبون بلا ريب، وقد ودعنا قبلنا كثيراً، ولا ريب في يوم من الأيام سيودعنا الأهل والأرحام، وسنمضي إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد أفلح من تزكى. وقال ربنا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. ما في ولا واحد منكم يستطيع أن يقضي حاجات الناس كلهم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. أخرجه أبو داود. العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. عن الحسن قال: من دفعت إليه الصدقة فوضعها مواضعها فله أجر صاحبها. من دفعت له الصدقة فوضعها مواضعها فله أجر صاحبها، يعني أجر الدافع. أيها الإخوة، كثر في أيام الأزمة التي نرجو الله تعالى كشفها بلطفه، كثر العاملون في مساعدة المتضررين، والمتطوعون بالجهد إذ لم يسعفهم المال. وربما جمع الله لقوم الخيرين فبذلوا جهداً ومالاً. كان في هؤلاء العاملين والمتطوعين للخير رجال ونساء، طلاب وحرفيون، مثقفون وأقل ثقافة، فقراء وأغنياء، ومع طول الأزمة ومع كثرة حاجات المتضررين ومع الشدة النفسية التي أصابت الكثير من الناس، راحت تظهر في العاملين والمتطوعين مظاهر للتأفف حيناً وللتذمر حيناً آخر، وأقوال وأفعال لبقة مرة وغير لبقة مرة أخرى. وربما سولت لامرئ نفسه لمد اليد إلى ما لا يحل أو لفعل ما لا يجوز. الأمر الذي دعا لإعداد هذه الخطبة والتي بعدها، وعنونتها من أخلاقيات العمل التطوعي. اعلموا أيها الإخوة أن هذه المادة، أعني أخلاقيات العمل عامة مش التطوعي، أن هذه المادة أخلاقيات العمل باتت اليوم مصطلحاً عالمياً تتنافس على تطبيقه والعمل عليه الدول والمؤسسات والشركات المتقدمة. فأكثر من 80% من الشركات العالمية الناجحة تعمل وفق قانون واضح للأخلاقيات، وبدأت الآن تتشكل نظرية جديدة في الإدارة تقوم من حيث المبدأ على القيم والأخلاق. يعني كان في نظريات للإدارة تقوم على أساس الإنتاج، كان في نظريات للإدارة تقوم على أساس النفعية، الآن عم تتشكل نظرية للإدارة، إدارة كل شيء في الدنيا، على تقوم من حيث المبدأ الأساسي على الأخلاق والقيم. واعلموا أن مادة أخلاقيات العمل التطوعي، العنوان أخص أخلاقيات العمل التطوعي، واعلموا أن مادة أخلاقيات العمل التطوعي باتت مقرراً من مقررات التدريب والتأهيل على الأعمال التطوعية. مما بده يتدرب على الأعمال التطوعية أو أن ينفذ هذه الأعمال بيعملوا له دورة التأهيل، واحد من مقرراتها أخلاقيات العمل التطوعي. وليس غائباً عنكم أن ثلث هذا الدين الأخلاق، فالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، ثلث هذا الدين أخلاق. لذلك فالحديث عن أخلاقيات العمل التطوعي حديث عن الدين، وحديث عن النجاح، وحديث عن الصواب. جاء في المقرر المعتمد للتدريب على أخلاقيات العمل في جمعية البركة للتنمية الاجتماعية تعريف أخلاقيات العمل. أخلاقيات العمل بالتعريف هي المبادئ والمعايير التي تعتبر أساس السلوك المستحب من أفراد العمل ويتعهد الأفراد بالالتزام بها. أخلاقيات العمل بالتعريف هي المبادئ والمعايير التي تعتبر أساس السلوك المستحب من أفراد العمل ويتعهد الأفراد بالالتزام بها. من أهم القيم والأخلاقيات المطلوب زرعها عند العاملين عامة والعاملين في التطوع والأعمال الخيرية خاصة الصدق والأمانة والاحترام واللباقة وتحمل المسؤولية والإتقان والصبر والفطنة والالتزام بالنظام والتعاون والمرونة. أحدثكم اليوم عن أمرين: الصدق والأمانة من جهة، والاحترام واللباقة من جهة أخرى، كخلقين مهمين جداً لكل من أراد فينا أو أرادت أن يتطوع وأن يبذل للعمل الخيري جهداً أو مالاً. الصدق والأمانة من جهة، والاحترام واللباقة من جهة ثانية. أولاً الأمانة والصدق. تذكرون أيها الإخوة أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم كان معروفاً بوصفين قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأركزهما وعززهما، معروف بهما في الجاهلية، وهو صلى الله عليه وسلم معلمهما في الجاهلية والإسلام. ما هما؟ الصادق الأمين. اليوم المدربون لإعداد القادة، أو مدربو إعداد المدراء، أو مدربو العاملين والعلماء، يقولون إن أهم صفتين في القائد أو المدير أو العامل أو العالم الصدق والأمانة. ولئن كنا نتحدث عن الصدق والأمانة في العمل التطوعي، فها أنا أعرض بين أيديكم بعض صورهما في العمل التطوعي خاصة. الأمانة المالية، أول شيء يخطر إلى بال من يريد أن يتعامل مع أي شخص في التطوع أو مع أي مؤسسة تخدم الناس المتضررين، هل هذه المؤسسة أمينة أو ليست أمينة؟ هل هذا المتطوع أمين أو ليس أمين؟ وأول مظهر من مظاهر الأمانة الأمانة المالية، والمراد بها أعلى درجات النزاهة والشفافية المالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيعطيه كاملاً موفراً طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. كل الإخوة المتطوعين وكل الأخوات المتطوعات وكل المؤسسات الخيرية إذا انضبطت بالأمانة فهي بالضبط مساوية لكل الباذلين. فإذا هذه المؤسسة بذلت خلال شهر 100 فللعاملين فيها أجر كأجر 100 المدفوع، وإذا بذلت 1000 فلها أجر 1000، وإذا بذلت 1000000000 فلكل عامل أجر 1000000000، بشرط الأمين. هذه رواية البخاري ومسلم. في رواية النسائي: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيباً به نفسه أحد المتصدقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه، مخيط إبرة. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً، يعني سرقة، يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. فأول ما تعني الأمانة في العمل التطوعي والصدق الأمانة المالية، وتعني الأمانة في العمل التطوعي أمانة الحفاظ على الموارد والتجهيزات واستخدامها للأغراض المخصصة لأجلها. أجهزة الحاسب في المؤسسة التطوعية لا يجوز أن تستخدم إلا لمصلحة هذا العمل التطوعي، أقلام وأوراق ودفاتر وبطاقات التعريف بالعاملين في العمل التطوعي لا يجوز أن تستخدم إلا لمصلحة العمل التطوعي، سيارات المؤسسات التطوعية لا يجوز أن تستخدم إلا لمصلحة العمل التطوعي، وهذا من الأمانة. وتعني أمانة استثمار وقت العمل، وتعني أمانة الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، والخاصة بالأسر المتضررة. يعني الإخوة العاملون في مجال التطوع تنكشف أمامهم حالات خاصة لبعض الأسر، معلومات دقيقة أحياناً لبعض الأسر، لا يجوز ولا بطريقة أن تستخدم إلا لمصلحة هذا العمل الخيري، وإلا هي خيانة. وتعني أمانة الإشراف على الموظفين الأدنى رتبة والتعامل معهم بعدل وإنصاف وتقييم أدائهم ومتابعة أعمالهم اليومية. إذا كنت مديراً في تطوع فمن الأمانة أن تكون منصفاً وراعياً ومشرفاً بأمانة على من هم دونك في الرتبة الوظيفية أو العملية. وتعني الأمانة في تقييم عمل المؤسسات المماثلة والأعمال المشابهة وإحالة الداعمين والمستفيدين الباحثين عنها إليها. يعني إذا كنت أنا أنتمي لمؤسسة تطوعية مختصة مثلاً بالألبسة وجاء داع يريد أن يقدم طعاما، من الأمانة أن أقول له إن المؤسسة الفلانية العاملة مثل عملنا هي متخصصة بالغذاء، نحن متخصصون باللباس، فهي تخدمك خدمة أفضل، لعلك إذا ذهبت إليهم وتواصلت نحصل على نتيجة أفضل من الخير للعباد والبلاد. إذا جاءني داعم يريد أن يدعم في مجال مثلا الدواء، أن أدله على المؤسسة المسؤولة عن الدواء وهي أكثر مهارة مني أو من مؤسستي، وهذا من الأمانة. وتعني الأمانة في العمل التطوعي أمانة إعلام الإدارة بالأخطاء والمشاكل التي تؤثر على مصلحة العمل التطوعي. أما الصدق فإن الصدق في العمل التطوعي في أسمى ما يعنيه هو الصدق مع الله، مع الله بتصحيح النية في العمل الخيري، إذ لا يريد العامل به سمعة ولا شهرة ولا شهادة ممارسة ولا لقبا اجتماعيا كعضو مجلس إدارة أو رئيس هيئة أو مفوض سامي. هو دخل في العمل التطوعي إذا كان مسلما وصادقا ومخلصا لله تعالى، يريد قربا من الله تعالى، فإن جاءت كل هذه الألقاب أو لم تأتي فالأمر سيا. وإن كان الذين لا ينظرون إلى الأجر والثواب من الله يبحثون في العمل التطوعي عن الشهادة التي ينال لها لأجل توظيف في مكان ربحي، يبحثون عن وصف اجتماعي يدخلون به إلى النوادي الاجتماعية، أنا رئيس مجلس إدارة كذا، أنا عضو هيئة عامة بكذا، أنا مفوض سامي لكذا، يبحث عن هذا الأمر، لكن هذا لا علاقة له الآن لا بالصدق مع الله ولا بالإخلاص لنيل الأجر. أما الإخلاص والصدق، صدق المؤمن وإخلاصه مع الله تعالى، فهو يبحث في أول ما يبحث عن أجر من الله تعالى وعن نظر الله تعالى إليه، ثم إن جاءت تلك الشهادات والأسماء جاءت، وإن لم تأتي فالأمر سيان. قال الجرجاني: الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله تعالى. قال قائل: دلوني على عمل لا أزال به عاملا لله تعالى. فقيل له: إنوي الخير فإنك لا تزال عاملا وإن لم تعمل، فالنية تعمل ولو عدم العمل. رووا عن الإمام الشافعي أنه كان جالسا مع تلاميذه فطرق عليهم الباب فنهض أحدهم، فقال له الشافعي: لماذا قمت؟ قال: لأفتح الباب. فقال له: ليدربه على تصحيح النية. بده يفتح الباب الزلمة ما محرز الشغلة، بس المؤمن يهتم جدا بكل عمل أن يقطف أجرا، والنية هي التي تجعل هذا الأجر بين يديك مع تصحيح العمل. قال له الشافعي مفسحا دائرة نيته ليزداد أجره وتعظم مثوبته: إنوي. وآي مفتح الباب هلأ دق الباب لأنه. قال له: إنوي، إن كان سائلا أعطيته، وإن كان مستفتيا أفتيته، وإن كان مستغيثا أغثته. هلأ إذا ولا واحد من هالثلاثة هو أخذ أجور الثلاثة. قال له: إنوي، إن كان سائلا أعطيته، وإن كان مستفتيا أفتيته، وإن كان مستغيثا أغثته. فالصدق مع الله هو أسمى أنواع الصدق في مسألة العمل التطوعي، وهو الذي يسميه القرآن والسنة الإخلاص، وإن الأجور العاليات ملازمة للنوايا الصالحات، إنما الأعمال بالنيات. والصدق في العمل التطوعي يعني ألا تعطي المتضرر مواعيد لاستلام المعونات ثم لا تفي له بهذه المواعيد من غير اضطرار، وألا تؤمله بعطاء كبير لست قادرا على بذله. والصدق في العمل التطوعي يعني أن تفي للمؤسسة التي تطوعت بها بالتزامك التي رضيت به، وتصدق في انضباطك بشروط هذه المؤسسة. فكم سمعت عن متطوعين يأتون اليوم ويتغيبون غدا من دون عذر، يعملون اليوم ويتوقفون غدا، يأتون إلى العمل اليوم ويأخذون الصور الكثيرات ثم لا يعودون يرجعون إلى هذا العمل التطوعي. الصدق في العمل التطوعي يعني أن تنضبط بالشروط التي وافقت عليها، وإلا بإمكانك أن لا تعمل ضمن هذا الفريق. هذا شيء أيها الإخوة عن الصدق والأمانة في العمل التطوعي، أول خلق من أخلاق من أراد أن يبذل خيراً للناس. أما الخلق الثاني وهو الشطر الثاني الأخير من هذه الخطبة فهو الاحترام واللباقة، فإن موظفي المؤسسة الخيرية والمتطوعين فيها بالإضافة إلى المستفيدين منها هم أهم أصولها وثرواتها. الموظف في المؤسسة الخيرية ثروة، والمتطوع ثروة، والمستفيد ثروة. واسمحوا لي أن أقول لكل الإخوة الذين يعملون في الأعمال الخيرية، لكلهم بلا استثناء، لولا المستفيدون لما كان لنا وجود في هذه المؤسسات. يعني تخيلوا الآن حنفتح مؤسسة خيرية ما يجي حدا بنوب، شو بنعمل؟ نسكرها. لا المدير يبقى مديراً، ولا أمين السر يبقى أمين للسر، ولا الموظف يبقى موظفاً، ولا المستخدم يبقى مستخدماً. خلاص، نحن قائمون على خدمة هذا المستفيد. في مسألة فقهية دقيقة، الجمعيات الخيرية نموذج مثلاً، هل هي وكيلة عن الأغنياء في توزيع المال أو وكيلة عن الفقراء في استلام المال؟ هيك مسألة فقهية الآن، هذا سؤال. المؤسسة الخيرية، الجمعية الخيرية، هل هي نائبة عن الغني في التوزيع ولا نائبة عن الفقير في الاستلام؟ الراجح أنها نائبة عن الفقير، بدليل أن الغني ما إن أخرج الزكاة ودفعها للجمعية الخيرية برئت ذمته كأنه أوصلها ليد الفقير. معناها الجمعيات الخيرية هي وكيلة الفقير، معناتها الأصيل في الجمعية الخيرية من هو؟ الفقير. المستفيد هو الأصيل، ونحن العاملون كلنا أجراء عنده، وكلاء له، هو الأصيل ونحن. فلا يليق إذن بإنسان فرع وأجير وليس أصيلاً أن يتذمر بالأصيل أو أن يتأفف بالأصيل أو أن يسيء أدباً مع هذا الأصيل. الاحترام واللباقة خلق من أخلاق العامل في الوسط التطوعي. إن موظفي المؤسسة الخيرية وإن المتطوعين فيها بالإضافة إلى المستفيدين منها هم أهم أصولها وثرواتها. لذلك كان احترام الموظف أو المستفيد قيمة مقدسة لا يجوز الإساءة لها من قبل أي شخص كان وأيا كانت مرتبته. وإن احتاج للحزم في مسألة ما، ماذا إذا أخطأ هذا المستفيد أو أخطأ الموظف أو أخطأ المتطوع، إن احتاج إلى حزم في مسألة ما فيمكن التعامل مع التعليمات الإدارية المنصوص عليها بما فيها العقوبات من دون المساس بالكرامة الشخصية. قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال الآلوسي في تفسيره: أي فلا تزجره، ولكن تفضل عليه بشيء أو رده بقول جميل. طيب أنا موظف في مؤسسة خيرية أو متطوع، بس يا أخي أخلاقي ضيقة ما عم بقدر أتحمل. إذن دع العمل ريثما تتدرب على الأخلاق العالية ثم ارجع لهذا العمل. وأما السائل فلا تنهر. قال ابن كثير، يقول ابن إسحاق: أما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله تعالى. قال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين. ما عندك مساعدة لهذا الرجل، طيب رده برحمة ولين. وكم من مرة جرح مستفيد بكلمة متطوع أو عامل في مؤسسة خيرية جرحا كان أدمى لقلبه من جرح الأزمة. وكم من مرة جرح مستفيد بكلمة متطوع أو عامل في مؤسسة خيرية جرحا كان أدمى لقلبه من جرح الأزمة. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. قال الله تعالى في معرض الحديث عن أوامره لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمراعاة قواعد الاحترام واللباقة والتهذيب في التعامل مع الآخرين قيمة عليا. من صور ذلك في العمل الخيري الابتعاد عن الألفاظ أو الإيحاءات أو التصرفات المحتوية على الفحش والبذاء، الابتعاد عن صور التعامل الفظة أو الغليظة، مراعاة أصول اللباقة والحشمة والمعايير الاجتماعية المقبولة في المظهر واللباس. ما معقول أخت رايحة لعمل تطوعي لباسها لا يتناسب مع العمل المتطوع، هذا ليس احتراماً. ما معقول شاب هو وأصدقائه رايحين لعمل تطوعي منظرهم وضحكاتهم وأغانيهم التي يغنون لا تتناسب أبداً مع عمل تطوعي ومع ناس مجروحين ومتضررين نريد أن نقف معهم. ما معقول في مجلسنا نضحك ضحكات والناس متضررون يدخلون علينا يرون نواجذنا ونرى آلامهم. من صور اللباقة والاحترام مراعاة أحكام الشرع وقواعد التعامل الأخلاقي والمحترم بين الجنسين. ما معقول عمل تطوعي شباب وبنات بعدين ما في لا انضباط شرعي ولا انضباط أخلاقي ولا انضباط محترم، بعدين منقول نحن والله عم نتطوع. من أسس الأخلاق في العمل التطوعي، واعلموا أيها الإخوة هذه المواد هي في الأصل دين بالنسبة لنا، لكني أتيتكم ببعض هذه المعلومات من مراجع ليست عربية وليست مسلمة، ليست عربية وليست مسلمة. يقولون يا أخي ما معقول في العمل التطوعي لابد من انضباط وتعامل محترم بين الرجال والنساء في أثناء العمل التطوعي، لكن بالنسبة لنا هذا شرع. مراعاة أحكام الشرع وقواعد التعامل الأخلاقي والمحترم بين الجنسين. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الأذى الذي يلحق المستفيد من الأخطاء المتعمدة في العمل التطوعي محبط للعمل عند الله، مذهب للأجر والثواب. يعني نحن إذا كنا نتطوع أو نريد أن نخدم هؤلاء المتضررين قدمنا لهم المال لكننا أخطأنا بشكل متعمد فيما يتعلق بالأخلاقيات، ذهب الأجر والثواب عند الله. والدليل قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآن اسمعوا إلى شرح إيش يعني من وأذى. قالوا: الأذى أن يعيره بالفقر. قالوا: المن أن يتكبر عليه لأجل عطائه، والأذى أن ينتهره أو يوبخه بالمسألة. قال الغزالي: الأذى التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الستر بالإظهار وفنون الاستخفاف. كان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفه وتكون يد الفقير هي العليا. مرة ثانية تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. كان بعضهم بعض المتصدقين يبسط يده بالمال ويأخذها الفقير من يده لتكون يد الفقير هي العليا ويكون هذا الفقير عند الله خير من هذا المتصدق. أي أخلاقيات؟ من أين جاء بهذا الفهم عن الله وعن رسوله؟ أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. يعني إذا واحد تصدق بصدقة أو عمل في إيصال الصدقة، يعني متطوع في مؤسسة خيرية واعتدى على هؤلاء الناس، اعتدى أخلاقيا أو ماديا أو معنويا، قال كمانعها، بدل ما يأخذ أجر عم يأخذ الأوزر، كأنه منع الصدقة. أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن أخلاقيات العمل التطوعي، وللحديث تتمة بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. حدثتكم اليوم عن الصدق والأمانة وعن الاحترام واللباقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.